السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كل الأيام هي أيام الله، ولكن الله تعالى فضل أياما على أيام، كما فضل ليالي على ليال، وفضل أمكنة على أمكنة. من هذه الأيام التي فضلها الله تعالى على غيرها يوم الجمعة، هذا اليوم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فيه يوم الجمعة سيد الأيام، هو اليوم السيد، هو اليوم الأعلى منزلة. ولأجل بيان سيادة هذا اليوم ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: الخير والشر يضاعف يوم الجمعة. إذا واحد يريد أن يغتنم فرصة الزمن من ناحية زيادة الأجر، يوم الجمعة، الأجر يوم الجمعة يتضاعف عن الأجر في غيره من الأيام. وكذلك المعصية، أن يعطي الإنسان المؤمن خصوصية لهذا اليوم أن يبتعد عن معصية الله تعالى، لأن الخير والشر يضاعف يوم الجمعة. لأن هذا اليوم له ميزة، نقرأ هذه الميزة من خلال ما ورد في النصوص الدينية حول يوم الجمعة. هذا اليوم أراده الله تعالى أن يكون يوماً لنظافة الإنسان على المستوى الجسمي البدني. ورد أنه يستحب في يوم الجمعة تقليم الأظافر، مستحب في التطيب بشكل مؤكد لأن الطيب بالأصل هو مستحب، مستحب أيضاً للإنسان أن يلبس صالح الثياب. ولكن في شيء من بين هذه الأمور التي ترتبط بالنظافة ولها علاقة بالجانب الروحي، غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة يعني إذا أردنا أن نحصي ما هو في التراث الإسلامي حول غسل يوم الجمعة تتعجبون منه. قضية في التراث الإسلامي، موضوع كبير جدا اسمه غسل يوم الجمعة، روايات، تعليقات فقهية وأبحاث. ومن الروايات التي وردت في غسل يوم الجمعة والتي فيها استعمال كلمة واجب، استفاد بعض الفقهاء ومنهم الصدوقان، الصدوق وأبوه قدس الله سريهما، أفتيا بوجوب غسل الجمعة. وورد الكثير من الروايات تتحدث عن هذا الغسل، عن النبي صلى الله عليه وآله: على الناس كل 7 أيام الغسل. هاي أقل شيء، الإنسان قد يغتسل كل يوم، ولكن أقل شيء في محطة أسبوعية فيها غسل مستحب على الأقل. فاغتسل في كل جمعة، ولو، حديث نبوي، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه. يعني لو بدك تبقى بلا أكل، يعني معك مال، يا بتشتري في ماء يا بتشتري في أكل لتأكل، بيقول اشتري في ماء واغتسل غسل الجمعة وضلك بلا أكل. شوفوا قديش أهمية هذا الغسل. فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه، من غسل يوم الجمعة. لذلك كان الإمام علي عليه السلام فيما يورد عنه إذا أراد أن يوبخ شخصا كان يقول له: أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة. هذا بدي يوبخه، أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة. وقد ورد في بعض الروايات في تفصيل هذا الغسل ما يفيد كما فهمه بعض الفقهاء. هل إذا واحد بدي يأتي به رجاء المطلوبية كما هو المسال الفقهي، أنه إذا واحد ما اغتسل غسل يوم الجمعة وصلى صح لا معلي شيء على مستوى الواجبات، ولكن يستفاد من بعض الروايات أنه يستحب أن يغتسل ويعيد الصلاة. شوف قديش التأكيد عليه، هو صلى بيغتسل ويعيد الصلاة. هذا الغسل هو عنوان كبير في يوم الجمعة وله آثار، وبعضها يرتبط بالتكوين من حيث عدم بلاء الجسم الذي اعتاد أن يغتسل غسل الجمعة في القبر كما ورد في بعض النصوص. أيضا في يوم الجمعة، إضافة إلى أنه يوم النظافة ويوم الغسل، طبعا هذا الغسل لا يقع فقط في إطار النظافة، له علاقة بالجانب الروحي، لأنه هذا الغسل بدون نية، وبدون نية لا يعتبر. يعني إذا واحد هلا مثلا اتحمم يوم الجمعة، استحم من دون أن يعقد النية على غسل الجمعة، هذا ليس غسل جمعة، حقق النظافة، ما له هالأجر اللي عم نحكي عنه، هذا بده يرجع يعني يعيد، ما عمل شيء. لما هذا الغسل يرتبط بالنية، يعني هذا الغسل هو كالوضوء، ليست خلفيته فقط أنه الإنسان يتنظف على المستوى البدني والجسدي، بل له أثار روحية، إضافة إلى ما يعطيه من نظافة، إضافة إلى ما يعطيه من نشاط، كما سيأتي في أعمال الجمعة من الإتيان إلى المسجد وهو قبل الظهر وقته الأصلي، يعطي نشاط ويعطي حيوية ويعطي روحية وإقبال في الصلاة نحو الله سبحانه وتعالى، ولكن له جانب روحي عظيم. أيضا يوم الجمعة سيد الأيام، من خصائص هذا اليوم أنه هذا اليوم هو محطة أسبوعية لتعلم الدين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أف على مسلم لم ينفق من أسبوعه يوم الجمعة في تعلم دينه ولم يتفرغ فيه لذلك. يوم الجمعة محطة أن واحد يتعلم فيه أحكام الدين بالحد الأدنى، هذا بيتحقق من خلال خطبة الجمعة، أن إذا واحد التزم أن يسمع خطبة الجمعة التي هي خطبة أساسها دينه، فهو يجعل جزءا من وقته لتعلم هذا الدين حتى لا يصيبه، ويكون مصداقا لقول الإمام الصادق عليه السلام: ونحن من ننتسب إليه، نحن جعفريون ننتسب إلى جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد، حتى لا نكون موقع التضجر من إمامنا الذي ننتسب إليه. وطبعا لما الإمام يتحدث عن التفقه في الدين، يعني الواحد إذا بده يعمل برنامجه، يعني بده يعمل استثناء يوم الجمعة، يعني يطالع، يعني يحضر له مثلا هلأ في وسائل التواصل الاجتماعي، في واحد يحضر له شيء محاضرة يتفقه في الدين، في بعض أمور الدين، يقعد يسأل بعض العلماء حول الأسئلة التي تفيده في تحقيق كماله. يوم الجمعة يوم علم، يوم فقه، يوم التفقه في الدين. أيضا من مميزات هذا اليوم في تخطيط الإسلام أنه يوم الأسرة، يوم الاهتمام بالأسرة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: اطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة. إنه يوم الجمعة خصصوا، هلا وقتها ما كان في محل حلويات وإلى ما هنالك، هذه الفاكهة محل حلويات اليوم. إنه يوم الجمعة حتى يفرحوا بالجمعة، تفتوا يعني حتى تربوا أبنائكم، وحتى يلتفتوا زوجاتكم، تلتفت زوجاتكم إلى بركة يوم الجمعة وكرامة يوم الجمعة ومنزلة يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة. إنه إيه يوم الجمعة بصير ينطروا يوم الجمعة، إنه يوم الجمعة هو اليوم الذي يهتم الإنسان فيه بعائلته. أنا بعرف عدة متدينين مخصصين يوم الجمعة للأهل، للبيت، خصص جزء من وقتهم، يعني بيشعر الولد، بتشعر الزوجة إنه يوم الجمعة يوم خاص. هلأ بالمقدار الذي يستطيع الإنسان أن يحقق فيه ذلك، وهذا يتناسب عادة مع التعطيل يوم الجمعة. هلأ نحن للأسف في كثير من مؤسساتنا والمواقع الاقتصادية والتربوية لا تعطل يوم الجمعة. هلأ بمقدار الإمكان إن واحد يعمل خصوصية، هذا لا ينفي ويجعل الإنسان ينسحب عن هذه الخصوصية، لأن هذا الحكي حكي تشريعي، حكي ديني يعطي خصوصية. يعني ما في جو واحد يقول ما هلأ تغير الزمن وصار الأحد سيد الأيام، لا، النبي قال الجمعة سيد الأيام، ما فينا نغيرها. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. أيضا من خصائص يوم الجمعة أنه يوم إفراح الفقراء. أيضا الفقير في المنهج الإسلامي ينتظر يوم الجمعة، ينتظر إلى تحنن من أنعم الله عليهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافها. هون الصدقة إن واحد يعطي الصدقة للفقير مثلا، حتى ينتظر الفقير يوم الجمعة، يسعد الفقير في يوم الجمعة أنه يوجد من يتحنن عليه في هذا اليوم. يعني هذا اليوم هو يوم التواصل الاجتماعي مع الأهل، مع الأسرة، يوم التواصل الاجتماعي مع الفقراء، مع المساكين، سواء التواصل الاجتماعي المباشر مش التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا. يعني هو يتواصل مع الفقراء، يتواصل مع الأسرة، مع الأهل، مش يقعدوا يعني يوم الجمعة أنه إيه قاعدين اليوم مع الأسرة وكل واحد حامل التليفون عم يطلع فيه وما حدا عم يحكي مع حدا، مثل ما بكثير من الأحيان عم بصير. لأنه هذا التواصل الاجتماعي يجب أن نلتفت إليه نحن حتى لا نصل إلى موقع يسبب خطراً على الأسرة وعلى التفاعل الروحي، لأن الإنسان يحتاج لعاطفة، يحتاج لتواصل. الابن يحتاج إلى تواصل مباشر من أبيه، من أمه، من أخيه، من أخته، من أقاربه، من المجتمع المتدين، لأن الإنسان يتأثر بالنظرة، يتأثر بالمشاعر، يتأثر بالعاطفة، وهذا غذاء يحتاج إليه الإنسان. تليفون ما بيعطي عاطفة، ما بيعطي إشباع روحي. الله بيسترنا بعد فترة من العقد النفسية التي سيعانيها قسم من الجيل الذي سيصعد بعد فترة نتيجة الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي والانكباب عليها والإدمان عليها. أيضا يوم الجمعة هو أيضا يوم مفتوح لإسعاد الموتى، مش بس الأحياء، لإسعاد الراحلين ممن نحب من أقربائنا، ممن نحب من أصدقائنا الراحلين، من الشهداء. يوم الجمعة ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: زوروا الموتى يوم الجمعة فإنهم يعلمون بمن آتاهم ويفرحون. الميت يفرح بزيارة ابنه، والده، أخيه، صديقه، من كان يحبه. ويوم الجمعة من خصائصه الأساسية أنه يوم المسجد. شوفوا هلا إذا بنجمعهم كلهم سوا بيطلع عطلة، إذا واحد بيجمعهم، أنه يوم الجامع، أنه يوم التقاء المسلمين في صلاة الجماعة، يوم التواصل الاجتماعي مع المؤمنين، مع المجتمع بشكل عام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة، هذا النداء هو تذكير بالله يمثل ذكر الله. اسعوا، تحركوا، إذا نودي ما تبقوا محلكم، تحركوا، اعتبروا أن هذا النداء هو النداء الذي يجذب القلوب. إذا لم يجذب هذا النداء القلب يكون في مشكلة في القلب، لأنه لا يلبي أمر الله سبحانه وتعالى. وذروا البيع، إنسان بحب التجارة، في عقد تجاري بهذا الوقت خصصوه لله. هذا الوقت مش وقت تجارة، هذا الوقت مش وقت بيع، هذا الوقت هو تلبية نداء الله سبحانه وتعالى. يعني في هذا الوقت، مع أن الإسلام يلاحظ المصالح الاقتصادية، مع أن الإسلام يلاحظ التطور الإنمائي، بس أيضا الإسلام يؤكد أن التكامل الإنساني لا يكون فقط من زاوية الاقتصادية والإنمائية والمادية، في زوايا معنوية، في زوايا كمالية نفسية روحية يحتاج إليها الإنسان في علاقته مع ربه وفي تواصله مع المجتمع، بحاجة إليها في هذا الوقت. هذا يعد ضرورة، استثناء خلال الجمعة، وقت مش كل اليوم، وقت وليس بطويل، قد تأخذ القصة كلها أقل من ساعة، بس هذا الوقت خصصوه لله وذروا البيع، وخصصوه لله في الانطلاق إلى تجمع. هذا التجمع هو صلاة، نفهم من خلالها حتى ما معنى جمعة. جمعة من الجمع، هو يوم الجمعة يوم الاجتماع، كما هو يوم اجتماع الأسرة، كما هو يوم الاجتماع مع الفقير، كما هو يوم الاجتماع مع الراحل إلى برزخه، هو يوم اجتماع المؤمنين في بيت الله. هو اليوم الجامع الذي يجمع، الجامع سمي جامعا للجمع، والجمعة سميت جمعة لهذا الجمع. هذا الجمع له رمزية كبيرة، هذا الجمع يعبر عن القوة، هذا الجمع يعبر عن الوحدة، هذا الجمع يعبر عن التكافل، هذا الجمع يعبر عن إلغاء الطبقات الاجتماعية السلبية، هذا الجمع يعبر عن الجمال، هذا الجمع يعبر عما يريد الله سبحانه وتعالى أن يقف المسلمون المؤمنون فيه صفا متراصا في اتجاه واحد ضمن بوصلة واحدة، يتجه الجميع نحو بيت الله نحو كعبة الله. كل المسلمين في العالم في هذا الوقت يجتمعون بأكبر عدد، كلهم يتوجهون نحو بيت الله، نحو مركز الأرض مكة المباركة. ولكن اللافت أن القرآن الكريم قد سمى سورة باسم سورة الجمعة، هذا يعطي أيضا يعني أهمية لقضية الجمعة. هذه السورة تقرأ يوم الجمعة كما تقرأ ليلة الجمعة، تقرأ فجر الجمعة، وتقرأ في صلاة الجمعة، وتقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة حتى لو لم تصلى صلاة الجمعة لأنه لم تتحقق فيها الشرائط. ومن اللافت أنه باستثنائية لافتة أنه في صلاة الظهر من يوم الجمعة، رغم أن صلاة الظهر يجب فيها الإخفات. في صلاة واحدة خلال أسبوع هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة يستحب فيها الجهر، وفي هذا الجهر الذي يستحب للإمام فيه أن يسمع صوته للمأمومين، ويستحب للمأموم أن ينصت إلى الإمام ولا يتحدث حتى بذكر الله، فقط أن ينصت، يستحب للإمام أن يقرأ سورة الجمعة. وهنا لابد أن نقف على هذه السورة، أنه ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه السورة بالهيكل العام لها، بإجمالها، بالتعبير التربوي، ما هي كفايتها، ما المغزى الذي يريد الله تعالى أن نفهمه يوم الجمعة ودائما كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع كل جيل، نفس المعنى، نفس الفكرة، نفس اللفظ يتكرر عليه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. تسبيح، تنزيه الله تعالى ليس فيه عيب، ليس فيه نقص، ليس فيه حاجة، ليس له حاجة، يعني هو خلقنا لأجل غاية، لأجل هدف، إنه تذكير بالهدف. ويكرر الله نفس الفكرة، القدوس المقدس، والمقدس أيضا هي من التنزيه الذي فيه قداسة، يعني ما فيه عيب، يعني ما فيه نقص، يعني ما فيه حاجة. ثم يؤكد نفس المفهوم الحكيم، يسبح القدوس الحكيم بنفس المعنى، كلها تدل على حكمة الله، على أن الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض هو حكيم. حكمته يعني أنه خلقكم أيها الناس لأجل هدف. ما هو هذا الهدف؟ مباشرة ينتقل الله إليه في مجتمع المسلمين، ما عم يحكي بالتاريخ، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الهدف الذي هو كمال الإنسانية، كمال الإنسان يتحقق من خلال بعثة الله تعالى في الأميين وهم العرب، إما لأنهم كانوا على فترة من الرسل فكانوا في أمية في الرسالة، أو لأن أغلبهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. هو الذي بعث في الأميين رسولا ليحقق الهدف. كيف يحقق الهدف؟ يتلو عليهم آياته. الأساس هو القرآن، هو الدستور. هذا القرآن، هذا الدستور، كيف يحقق الهدف؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، يريد منهم أن يزكوا أنفسهم، أن تتطور نفوسهم، أن تتكامل أرواحهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، التعليم والتزكية هما الأساس. والتعليم لا يكون فقط لنظريات، وإنما لابد أن يدمج التعليم مع البصيرة، مع الوعي،
مع الحكمة، يعلمهم الثقافة التي يتكامل من خلالها الإنسان، ويبث فيهم الحكمة، الوعي. الحكيم يبث الحكمة، الحكيم يبث الوعي من خلال الرسول الحكيم محمد صلى الله عليه وآله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عم بيذكرون كيف كانوا، كيف كانوا؟ درالكم النص، قالوا سلام الله تعالى عليه جعفر الطيار لما ذهب إلى النجاشي وصف له كيف كانوا، وإن كانوا من قبل كيف كانوا؟ قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. هكذا كانوا، ولكن الله غير حالهم حينما أرسل لهم محمدا. وحتى لا يفهم البعض بأن القضية تتحدث عن العرب الذين كانوا وقت إرسال الرسالة سورة الجمعة كما هي، أو هو حال القرآن الكريم ممتدة إلى آخر الزمان، يقول: وآخرين منهم، مش بس العرب اللي نزلت عليهم الرسالة أو الناس الذين كانوا في بيئة تلك الرسالة من الناحية العصرية، لا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هو بعث في الأميين رسولا، وبعث أيضا في آخرين، عم يحكي على الأجيال اللاحقة، لما يلحق بهم. وهو العزيز الحكيم يذكر في الحكمة. فجأة ينتقل القرآن، ما عم فسر هلأ أنا السورة، عم بعطي الصورة الإجمالية للسورة. فجأة ينتقل للحديث عن اليهود في سورة الجمعة، بدنا نقراها كل جمعة، إنه التفتوا يا جماعة ما تكونوا مثل اليهود. أنا أنزلت عليكم الكتاب وبعثت فيكم رسولا، ما اليهود كمان أنزلت عليهم كتابا وأرسلت فيهم رسولا وبعثته فيهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الحمار حينما يحمل الكتب يحمل الأسفار، هل معنى ذلك أن الحمار أصبح عالما؟ ما تكونوا كهؤلاء اليهود الذين بعثنا فيهم أنبياء وكتبا ولكن لم ينتفعوا بهم، لم ينتفعوا بها بهذه الكتب، بل أكثر من ذلك كذبوا بآيات الله، بل أكثر من ذلك ادعوا بأنهم الأولياء. لك حملوا أسفار مثل ما يحملها الحمار. اثنين، كذبوا، مش بس انه ما آمنوا بها، كذبوا بالآيات، مش ما آمنوا بالكتب، كذبوا بالكتب. ثلاثة، الأضرب يعني الأسوأ، انه ادعوا بأنهم أولياء، بأنهم أولياء الله وبأنهم شعب الله المختار، وأنهم أولياء، مش أنه نحن أولياء وغيرنا قد يكونون أولياء، لا، فقط نحن أولياء من دون الناس. القرآن الكريم بسورة الجمعة اللي بنقرأها كل جمعة بيحكي مع هؤلاء اليهود، بيقولون إذا كنتم فعلا أولياء، ما أولياء الله يحبون الله، ومن يحب الله يحب لقاءه. أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ مش هيك الله سبحانه وتعالى أجاب عبده إبراهيم حينما أراد أن يقبض روحه: أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن المحب يحب لقاء حبيبه. إذا كنتم أولياء الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يبين لنا القرآن نقطة ضعف في اليهود، نقطة ضعف فيهم، ولا يتمنونه أبداً. ولا يتمنونه، يبغضون الموت، يكرهون الموت، لا يريدون الموت بسبب ما قدمت أيديهم، بسبب انحرافاتهم وسلوكهم. والله تعالى يهددهم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما فيكم تفروا من الموت. عجيب إنه بسورة الجمعة اللي بنقرأها كل جمعة حكي مركز عن اليهود، عن مشاكلهم وعن نقطة ضعفهم، ثم ينتقل إلى الحديث المباشر مع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بعد أن يتحدث عن اليهود وعن مشاكلهم وعن مصائبهم وعن سلبياتهم، مباشرة يتوجه إلى المؤمنين أن يتوحدوا يوم الجمعة، أن يسعوا إلى ذكر الله يوم الجمعة، أن يجتمعوا يوم الجمعة. مشهدان، مشهد اليهود ومشهد المؤمنين. ويقول للمؤمنين: يا جماعة التفتوا، اوعكم تصيروا مثل اليهود، لأن اليهود من مميزاتهم أنهم يفضلون الدنيا على الآخرة. اوعكم تفضلوا الدنيا على الآخرة. هلأ صارت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أراد القرآن الكريم أن يخلدها حتى يلتفت المسلمين إلى هذا التقارن. في شخص اسمه دحية الكلبي، هذا كان يأتي بتجارته من الشام، كان النبي صلى الله عليه وآله عم يصلي يوم الجمعة، وراءه المسلمون ما شاء الله. إجا دحية الكلبي قريب المسجد، وهني وقتها لما يجي التاجر شو بيعمل؟ بيطلق صفارة أنه جاء. جاء والنبي بالصلاة بعده بالمسجد بصلاة الجمعة، أطلق النداء. يعني كان في نداء للجمعة، هلأ صار في نداء لدحية الكلبي الذي أتى بتجارته من الشام. ما الذي حصل؟ خرج الناس ولم يبقى مع النبي إلا 12 أو 9، كل الناس خرجوا. القرآن الكريم رغم أنه حادثة في موقعها أراد أن يخلدها حتى يلفت المسلمين أنه هذا العمل مثل عمل اليهود، مثل الذي يحمل أسفارا. لذلك القرآن الكريم قال إنه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وتركوك قائمة، شو يعني تركوك قائمة؟ نحن المطلوب مش أن نصلي، مطلوب منا أن نقيم الصلاة. تصوروا إنه واحد صحله في هذه الدنيا أن يصلي خلف أفضل وسيد بني البشر بني الكون وهو محمد لله فيتركه ويذهب إلى التجارة. عمل فظيع، نحن نراها بس هو عمل كتير فظيع. أكمل حالات الإنسان تكون حينما يكون قائما بين يدي الله. محمد صلى الله عليه وآله كان قائما بين يدي الله، انفض عنه الناس وذهبوا إلى التاجر. وهذا خلل في بنية المجتمع، خلل في بنية المسلمين. أراد الله أن ينبهنا إليها كل جمعة: لا تكونوا أيها المؤمنون كمن ترك محمدا، لأنه من يكون كذلك سيترك الحسين في كربلاء بعد ذلك. لم يتعلموا المسلمون، لم يتعلم المسلمون درس صلاة الجمعة. لو تعلموها ما انفضوا عن علي، وما خذلوا الحسن، وما حاربوا الحسين. المشكلة انطلقت من زمن رسول الله في هذا المجتمع الذي لم يميز بين القيام لله وبين الدنيا، فذهب إلى الدنيا وترك محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقارن الله تعالى بين المجتمع الإسلامي وبين اليهود، مقارنة مع اليهود: ما تكونوا كاليهود، اليهود كانوا جماعة الدنيا، ما تكونوا أنتم جماعة الدنيا. كونوا مجتمعين. وسبحان الله هذا التركيز على اليهود، مع أنه اليهود هلا بالعالم قديش عددهم؟ بتلاحظوا القرآن الكريم كثيرا ما تحدث عن قصة النبي موسى عليه السلام واليهود، والنبي موسى واليهود، والنبي موسى واليهود، مع اليهود لحد اليوم. يعني حسب الإحصاءات المنقولة عن اليهود من 17 مليون حد أقصى بيقولوا تقريبا شيء 25 مليون، بينما المسيحيون 2 مليار. اليهود بعد قلة بالعالم، بس في تركيز عليهم لأن المعركة الأخيرة مع هؤلاء من اليهود الصهاينة، وهؤلاء هم مركز الدنيا وحب الدنيا والعقبة في سبيل الله، هم مركز. الله تعالى يريدنا حينما نتوجه إلى الله، إلى بوصلة الله، أن نتذكر هؤلاء اليهود الصهاينة الذين يقفون عقبة في المسيرة الإلهية. اليوم هذا الموضوع يتأكد في ظل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والذي تغافل عنه أكثر العرب، كما انفضوا عن رسول الله وهو قائم. اليوم أكثر العرب انفضوا عن القدس وعن صلاة القدس وعمن يوجه الأمة نحو القدس ويأمها نحو القدس. بالعكس اليوم بعد مجيء ترامب نجد أنه بعض العرب، بعض لا سيما من الخليجيين منهم وعلى رأسهم السعودية، صار عندهم نشوة أنه إجا ترامب هلأ، يعني هذا يقف بشكل قوي جدا وقد يفتح معركة ضد إيران وضد المقاومة في لبنان امتدادا للحرب على اليمن وعلى سوريا وعلى العراق إلى آخره. هنا في هذا الموقع جاء إمام الأمة وولي أمرها ليصحح اتجاه الأمة نحو البوصلة الحقيقية التي أراد الله تعالى في القرآن الكريم وفي سورة الجمعة أن نلتفت إليها دائما في مؤتمر دعم انتفاضة فلسطين في طهران، حينما في وسط كل هذه كل هذا الانحدار، في وسط كل ما نشهده من تراجع ومن ضعة ومن تواصل مع العدو الصهيوني، جاء الإمام الخامنئي دام حفظه وظله ليعيد بوصلة الأمة نحو القضية الاستراتيجية التي أراد الله أن نتوجه إليها، وهي قضية القدس، وأن هذه القضية لابد أن تشكل المحور الدائم، وأن نخرج من الخصوصيات التي تضيع تلك القضية، وأن نشكل أولوياتنا على أساس تلك الأولوية. العرب في أكثر مواقعهم يتراكضون نحو إرضاء العدو الإسرائيلي، فقط ابن محمد وابن علي السيد علي الخامنئي هو الذي يقف ويصحح بوصلة الأمة نحو القدس الشريف. فهو القائم الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن لا ينفض المسلمون وأن يسيروا ببصيرته وبوعيه، لأن هذه المسألة تنطلق من عقيدة نؤمن بها، وتنطلق من مشروع مستقبلي نرنو إليه. الحمد لله الذي جعلنا نعيش في عصر وجد فيه هذا الولي البصير، لنبقى نتوجه نحو ما يريد الله سبحانه وتعالى، حتى لا نخذل القائمة بأمر الله تعالى، ونبقى متوجهين إليه. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.